والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام إلى آخر العبارة. قبل بيان هذه العبارة، ما بيناه في الدرس السابق بلحاظ الصورة الخامسة هو بتمامه للصورة السادسة، ما اللي بيناه بالتقرير إذا لحقته لا راجعته أو ما شفته، يعني ماكو اختلاف، ماكو، مجرد كل الكلام اللي ذكرناه في الصورة الخامسة منشمس بين الصورة الخامسة وتعارض بين ظهورين وترجح بالكثرة، هذا كله للصورة السادسة. أما الصورة الخامسة فحكمها تعين التخصيص. ليش؟ لأن العام ورد قبل وقت العمل بالخاص، فحمله على النسخ يكون خلاف الشرط المذكور عندهم من لزوم ورود الناسخ بعد وقت العمل بالمنسوخ، وإلا لزم لغوية تشريع المنسوخ. والكلام الباقي نفس الشيء، ما مختلف. في عبارة اليوم المصنف بعد أن أكمل الحديث حول الصور من الأولى إلى السادسة ولم يشير إلى الخامسة، في هذه العبارة يشير إلى الخامسة ويقول: في الصورتين الثانية والخامسة، في الصورة الثانية وفي الصورة الخامسة قلنا يتعين التخصيص، وذلك إنما اعتمادا على اعتبار شرط في الناسخ، وهو أن يكون الناسخ صادرا بعد وقت العمل بالمنسوخ، وإلا لو كان الناسخ قبل وقت العمل لزم نسخ المنسوخ أو الصادر أولا قبل أن يترتب عليه عمل، فيلزم لغوية تشريع المنسوخ. فاشترطوا أن يكون الناسخ بعد وقت العمل بالمنسوخ، فلذلك تعين التخصيص في الصورتين الثانية والخامسة. طبعا في الثانية عليكم السلام نقول الخاص ناسخ أو مخصص فيحمل على التخصيص، وفي الصورة الخامسة نقول بأن العام ناسخ أو الخاص المتقدم مخصص فيحمل على التخصيص. راح. أما إذا رفعنا اليد عن هذا الشرط، مصنف يقول في الصورتين تعين التخصيص باعتبار هذا الشرط، أما لو رفعنا اليد عن هذا الشرط وقلنا بأن النسخ لا مانع منه حتى لو كان قبل وقت العمل بالمنسوخ، فهل يختلف الحكم في الصورتين أو لا؟ واضح السؤال؟ يقول المصنف: نعم، غاية الأمر لا يتعين التخصيص، وإنما يدور بين النسخ والتخصيص، ثم نرجح التخصيص بقرينة كثرة التخصيص، بقرينة كثرة التخصيص بالتقريبين المتقدمين، فإن كثرة التخصيص توجب أقوائية الظهور في الاستمرار على ظهور في العموم أو في الخصوص، في الدوام أو في الخصوص. سنجي بالتطبيق بين هذه العبارة اللي المصنف على اختلاف النسخ هناك تعبيرين. المهم بناء على اعتبار الشرط يتعين التخصيص، إذا رفعنا اليد عن الشرط يتردد بين التخصيص والنسخ، لكن نرجح التخصيص اعتمادا على كثرة التخصيص كقرينة بالتقريبين المتقدمين، حيث يوجب كثرة التخصيص أقوائية الاستمرار يعني لا نسخة، فنرجح الظهور في الدوام على الظهور في العموم. واضح؟ قال ثم أن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، هذا اللي هي الصورة الأولى، عفوا الثانية، إذا ورد من ولي، إذا ورد الخاص بعد العام وقبل حضور وقت العمل بالعام، أو ورد العام، هاي الصورة الخامسة، أو ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل به بالخاص، إنما يكون اسم يكون تعين الخاص. ثم أن تعين الخاص للتخصيص في كذا وكذا إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ. ما موجودة بالمنسوخ، أنا أضيف. وإلا يعني وإن لم نشترط هذا الشرط، وإن لم نعتبر اشتراط مجيء الناسخ بعد وقت العمل، فلا يتعين له، فلا يتعين الخاص له بالتخصيص، بل يدور الخاص بين كونه مخصصا وناسخا في الأول. مراد بالأول منه اللي هي الصورة الثانية بقوله إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، ومخصصا ومنسوخا في الثاني اللي هي على الصورة الخامسة. إلى هنا شنو صار؟ إذا رفعنا اليد عن الاشتراط يتردد بين النسخ والتخصيص، إلا أن الأظهر كون الخاص مخصصا ولو فيما كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص، حتى لو كان ظهور العموم بالوضع والخاص بالإطلاق، نفس العبارة اللي قدمت بالدرس السابق اللي قال وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام ولو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع. هسه نفس الكلام اللي يقول وإن كان الوضع يوجب أقوائية الظهور، ولكن هذه القرينة توجب الأقوائية بحيث تكون شنو أقوى من الظهور الوضعي، ولو فيما كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى، يعني حتى لو كان الظهور في العموم أقوى باعتبار الوضع، ولكن قرينة الكثرة تعطي أقوائية للظهور في الدوام أقوى من ظهور العام في العموم. واضح؟ لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه، هذا لما أشير شنو التعليل اللي راح ينطيل الترجيح منه، ها، إلا أن الأظهر كونه مخصصا. ليش؟ لما أشير إليه من كثرة التخصيص، من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدا في الأحكام. عبارة المصنف بقوله في الخصوص فيما كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص، في بعض النسخ مو في الخصوص وإنما في الدوام، هنا شنو التعبير الصحيح وشي أثر؟ احنا الآن عندنا خلنا ناخذ صورة الثانية والخامسة. في الثانية من المتقدم ومن المتأخر؟ في الثانية عندنا العام متقدم والخاص متأخر، مو شي؟ فإذا رفعنا اليد عن اشتراط هذا الاشتراط كون الناسخ قبل أن يأتي بعد وقت العمل بالمنسوخ، فيتردد الأمر بين النسخ أول شنو والتخصيص، نسخ من لمن وتخصيص من لمن في هاي الصورة، عام ثم إجا خاص. إما أن يكون الخاص مخصصا للعام المتقدم، وإما أن يكون الخاص ناسخا للعام، يعني بالحالتين يصير الخاص منه شو بسوي يتصرف بالعام. فهنا شنو المناسب أن نعبر التعارض بين منه ومنه، بين ظهور العام في العموم وبين شنو، وبين ظهور العام في الدوام، لأن احنا راح الخاص على كل تقدير راح يسوي راح يتصرف بالعام، لكن بأي تصرف، لو يهدم الدلالة الواقعية فيصير ناسخ، لو اللي هي شنو هاي الدلالة الواقعية، الظهور في الاستمرار، وإما أن يهدم الظهور في العموم ظاهريا فيكون مخصص. فالدوران بين من ومن، بين ظهور العام في العموم لجميع الأفراد، وبين ظهور العام في الاستمرار لجميع الأفراد. واضح؟ هنا شنو المناسب نعبر؟ أن الكثرة ترجح أو تعطي أقوائية للظهور في الدوام على الظهور في العموم، لأن احنا راح نخصص، فراح يصير الخاص مخصص للعام. إذا مخصص يعني قدمنا ظهور العام في الدوام على ظهور العام في العموم. ما أدري واضح؟ لا، احنا راح شو نقدم اذا قدمنا ظهوره في الدوام
في الاستمرارية،
يعني راح نرفع اليد عن شنو، عن الظهور في العموم، يعني تخصيص. واضح؟ عيدها. احنا اللي نرفع اليد عنه معناته راح شنو، راح نهدمه. فالعام عند بيه كم ظهور؟ ظهور في العموم يعني شنو، لكل الأفراد فساق وعدول. فإذا رفعت اليد عن الظهور في العموم يعني صراحة أسوي أخصص، رفعت اليد عن العموم راح أخصص العموم بخصوص العدول، فمعناته هدمت الظهور في العموم. هسه صار واضح. تعال الصورة الخامسة. الصورة الخامسة شنو عندي؟ تقدم الخاص وتأخر العام. إذا ما اشترطت المجيء بعد وقت العمل بالعام، شنو راح يصير؟ يتردد بين أن يكون الخاص المتقدم مخصص، وبين أن يكون العام المتأخر ناسخ. ليش؟
المرة ذاك مخصص، هذا
المرة
هذا ناسخ.
إيه، العام وعام متأخر. يدور الأمر بين أن يكون الخاص المتقدم مخصص للعام المتأخر، وبين أن يكون العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم. ها جيد. لا صار عندك اشتباه بتعبير أول؟
لا
ها. المهم، فيدور الأمر بين هذه الحالة، وهي تخصيص المتقدم للمتأخر أو نسخ المتأخر للمتقدم، يعني تعارض بين يا ظهور ويا ظهور، بين ظهور الخاص في الدوام والاستمرار. إيش أقدر أعبر؟ على اعتبار أنه إذا حافظت على هذا الظهور في الدوام يعني ما راح أنسخ الخاص، وبين ظهور العام في العموم. واضح؟ فإذا رفعت اليد بقرينة الكثرة عن الظهور في العموم، وقلت بتقديم الظهور في الدوام، ظهور الخاص في الدوام، فش راح يصير حينئذ؟ أن الخاص بظهوره في الدوام أقوى من ظهور العام بظهوره في العموم، فيخصص الخاص المتقدم العام المتأخر، وأحافظ على ظهور الخاص في الدوام. فهناها من مناسبة شو نعبر؟ الظهور في الدوام. المصنف جمع في بعض العبارات اللي قال التي ورد فيها هذا تعبيره أقوى من ظهور الخاص في الدوام، ما عندنا مشكلة. أما إذا هذا التعبير من ظهور الخاص في الخصوص، نقول إن المصنف ليش عبر في الخصوص؟ يريد يلاحظ يا صورة بأن يكون ظهور الخاص في الخصوص هو الأقوى، أو عفوا هو الأضعف. في حالة تقدم الخاص ظهوره في الدوام يناسب حالة التعبير بالدوام، بينما تأخر الخاص يناسبه أن يعبر ظهور الخاص في الخصوص، اللي هو يعني يلزم منه في الخصوص تخصيص المتقدم لا نسخ المتقدم. واضح؟ هذا ما يخص المطلب اللي باقي في المقام الأول. المقام الثاني، المقام الثاني في النسخ، مناسبة دخول المصنف في هذا المقام مع أنه ليس بحثا أصوليا، الكلام والبحث في النسخ ليس بحثا أصوليا، إنما هو لأجل تحقيق الشرط الذي أشار إليه قبل قليل، وهو إذ اشترطوا في الناسخ أن يأتي بعد وقت العمل بالمنسوخ. فهل هذا الشرط تام أو غير تام؟ هل لا بد من الالتزام بهذا الشرط أو لا؟ المصنف يقول نجري هذا البحث، هذا التحقيق للوصول إلى اعتبار أو عدم اعتبار هذا الشرط، لأن المصنف في المطلب الأخير في النقطة الأخيرة شنو سوى؟ قال مع الالتزام بالشرط يتعين التخصيص في الصورتين الثانية والخامسة، مع رفع اليد عن هذا الشرط يتردد ونرجح التخصيص. وبالتالي الشرط معتبر أو غير معتبر؟ أجى دخل في هذا البحث اللي هو مو أصولي بهدف تحقيق هذا الشرط، هل هو معتبر أو غير معتبر. واضح إن شاء الله؟ أولا أن التخصيص ممكن، سواء كان التخصيص ممكن سواء كان الخاص أو المخصص صدر قبل وقت العمل أم بعد وقت العمل. فإن كان قبل وقت العمل لا إشكال فيه أصلا، وإن كان بعد وقت العمل غاية ما يقال أنه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأجيب عنه بأن تأخير البيان ربما لمصلحة أعظم من مفسدة تأخير البيان.
في التخصيص
يقول مفروغ من عنده قبل وبعد العمل، ماكو مشكلة. إذا المشكلة وين تظهر؟ فقط إذا كان بعد وقت العمل، شنو الإشكال اللي يجي؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، شنو جاوبوا عنه؟ إنه أكو مصلحة أشد. أما في النسخ فاشترطوا أن يكون الناسخ بعد وقت العمل بالمنسوخ، وإلا لزم لغوية التشريع المنسوخ، تشريع ويلغى ينسخ قبل أن يعمل به، مو هيك؟ كما أنه يلزم إشكالات ثلاثة على أصل النسخ، إذا عالجنا أو إذا حققنا هذه الإشكالات ثبوتا وانتفاءا يتضح منه أن الناسخ هل لا بد أن يأتي بعد وقت العمل بالمنسوخ أو لا. ما هي هذه الإشكالات الثلاثة؟ الإشكال الأول منافاة النسخ لعلمه تعالى، فإنه تعالى يعلم بالمصلحة في المنسوخ أو لا يعلم بها. من المحال أن نقول بأنه لا يعلم بمصلحة المنسوخ، وإن كان يعلم بأن المنسوخ فيه مصلحة، فهل يعلم بأنها مصلحة دائمة أو مصلحة مؤقتة؟ إذا كان يعلم بأنها مصلحة مؤقتة فلما شرع بنحو الدوام؟ هو من شرع ما قيد، ما قال مثلا لا تكرم الفساق 50 سنة من شرع التشريع، أو ما قال أكرم الفقراء إلى 50 سنة، ما قيدها، قال مطلق أكرم الفقراء وبعدين لا تكرم الفقراء الفساق. فنقول بأنه تعالى إذا كان يعلم بأن المصلحة في التشريع مصلحة مؤقتة فلماذا شرعه بنحو شنو؟ الدوام والاستمرار. المفروض التشريع يجي على طبق المصلحة، وإن كان يعلم بأن المصلحة دائمة فلا يمكن نسخه تشريع بشكل بنحو الدوام صحيح، ولكن نسخه لاحقا محال. أبين بعد؟ أكرم الفقراء بمصلحة بحيث صار شنو؟ منشأ لوجوب الإكرام. المشرع الله تعالى يعلم أن في الفقراء مصلحة أو لا؟ وقطعا ما نقدر نقول ما يعلم، يعلم بأن مصلحة الفقراء مستمرة إلى يوم القيامة. لو يعلم أنها مصلحة مؤقتة إلى 50 سنة، قلوا هج لو هج، يعني على فرض أنه نسخ هذا الأجل الخاص ونسخ هذا العام بما يقابل الخاص، نسخه بعد شو وقت؟ بعد 50 سنة. فمعناه أن الله تعالى شرع هذا التشريع وهو أكرم الفقراء، وهو ظاهر في الدوام والاستمرار، ثم بعد 50 سنة جاء بناسخ وهو لا تكرم الفقراء الفساق، فبعد 50 سنة نسخ. نقول هنا يجي إشكال، وهو أنه تعالى حينما شرع أكرم الفقراء يعلم بأن المصلحة موجودة أو لا؟ يعلم. يعلم بأن هذه المصلحة دائمة أو مؤقتة؟ إذا يعلم أن مصلحة الفقراء مؤقتة ليش شرع بنحو أكرم الفقراء؟ المفروض يقول أكرم الفقراء لخمسين سنة، تشريعه بنحو الدوام مو واضح ليش. وإن كان يعلم بأن المصلحة دائمة، مصلحة إكرام الفقراء مستمرة إلى الأبد، هو على هذا يلزم استحالة أن يأتي بناسخ بعد 50 سنة. فبالتالي واحدة من الثلاثة، لو ما يعلم، لو يعلم بالمؤقتة فيلزم إشكال في التشريع بنحو الدوام، وأما يعلم بالدوام فيلزم استحالة صدور التشريع الناسخ. واضح؟ هذا إشكال. إشكال ثاني بلحاظ الإرادة أنه تعالى يريد الدوام أو لا يريد الدوام بتشريعه أكرم الفقراء. نقول بأنه يريد الدوام. ليش؟ عاملين لأنه أكو إرادة استعمالية، لو ما أكو إرادة استعمالية بقوله أكرم الفقراء ها أكو إرادة استعمالية، والإرادة الاستعمالية إما للدوام لو للمؤقت للدوام. فإذن هو يريد الدوام، يريد الدوام لو ما يريد الدوام يريد الدوام. ثم حينما نسخ بعد 50 سنة وإجا الناسخ، إرادته للدوام بقت أو تبدلت؟ إن إذا قلنا بقت راح يلزم اجتماع إرادتين متضادتين، لأنه بعد صدور الناسخ راح يصير عنده إرادة للدوام وإرادة لعدم الدوام، وهذا محال أن تتعلق الإرادة بالمتناقضين. وإن قلنا لا لا يريد بعد صدور الناسخ لا يريد الدوام، هذا يلزم التبدل والتغير بإرادته للدوام إلى إرادة عدم الدوام. واضح؟
واضح.
جيد. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث.
أي.
الإشكال الثالث. نقول بأن الأمر يدور بين استحالة النسخ وبين استحالة التشريع المنسوخ. حاصل الإشكال الثالث اللي راح نبينه، إما أن يلزم استحالة النسخ في نفسه، وإما أن يلزم استحالة التشريع المنسوخ. ليش؟ لأن الذي شرع، الدليل الذي شرع بنحو العموم يعني بنحو الظهور في العموم الأزماني في الدوام اللي هو المنسوخ، هو في علمه تعالى مستمر أو غير مستمر، هذا الذي شرح بنحو أكرم الفقراء بنحو الظهور في الاستمرار، هو في علمه تعالى مستمر، هذا ظاهر أنه بالاستمرار، لكن في علمه تعالى أكو استمرار لو ماكو استمرار. إذا أكو استمرار استحال النسخ، يعني الله تعالى يعلم بالاستمرار ونسخ، شلون النسخ هذا اللي هو واقعا مستمر؟ واضح. وإن لم يكن في علمه مستمرا استحال تشريعه بنحو الاستمرار. أكرره، احنا بس نفهم يا شيخ الكتابة تلحق عليها إن شاء الله. هذا الذي شرع بنحو الظهور مستمرا أكرم الفقراء بيظهر بالاستمرار لو لا؟ نقول هذا ظاهر في الاستمرار المن إنه مو ظاهر لله، لله هو في واقعه لو مستمر. تشريع تشريع مو المصلحة، مو الأول، الأول شان ننظر للمصلحة، الآن لا ننظر للتشريع. التشريع مستمر أو غير مستمر، هذا ظاهر أنه أنت من تجلس تعبر في التعبير معين ظاهر إلي كذا، أما أنت عندك مو ظاهر، واقع عندك. فعنده تعالى تشريع وجوب إكرام الفقراء مستمر إلى الأبد أو غير مستمر؟ إذا نقول مستمر إلى الأبد فتشريعه صحيح بنحو الاستمرار، ولكن يستحيل حينئذ نسخه لأنه هو في واقعه مستمر، فيستحيل النسخ في هذا، النسخ محال. وإن كان لا في واقعه غير مستمر، هو عند الله غير مستمر، حينئذ يستحيل صدور الناسخ بنحو الدوام والاستمرار. صار واضح؟ لهذه الإشكالات الثلاثة قالوا بأن النسخ في نفسه بقطع النظر أنه يشترط قبل وقت العمل أو بعد وقت العمل، لا الظاهر النسخ في نفسه مشكلة، ويقول ليش عرضتوا هذا البحث؟ يقول لا بعد احنا نجر الكلام مو فقط للشر، نجر الكلام يجر الكلام على طريقة الخطباء، وراح ندخل في بحث الناسخ. فبالتالي المطلب الأول في هذا المقام الثاني اتضح أن المشكلة ليست في أصل اشتراط أن يكون الناسخ بعد وقت العمل، وإنما المشكلة في أصل الناسخ. واضح؟ فسواء المصنف كأنما يريد أن يقول سواء جاء الناسخ قبل وقت العمل أم بعد وقت العمل، إنما الكلام في دفع الإشكالات عن أصل النسخ بهذه الإشكالات الثلاثة. واضح؟ في مقام الجواب اللي هو خلينا نعتبر المطلب الثاني أو لا هو جواب بعد نفس المطلب الأول. هذه الإشكالات تامة، هذه الإشكالات الثلاثة تامة ومسلمة إذا كان النسخ بمعنى دفع التشريع الواقعي. أما إذا كان النسخ بمعنى رفع التشريع الظاهري لا الدفع الواقعي فلا تأتي الإشكالات جميعا. أما المراد سبع هذا الجواب تفصيلا توضيحا، المراد من الرفع والدفع شنو؟ الرافع هو منع الشيء بعد وقوعه، منع الشيء بعد وقوعه، وبتعبير أدق منع استمرار الوقوع، منع استمرار وجود الشيء بأن يكون هناك شيء وجد وقع حدث ومستمر، إيقاف استمراره شو يعبر عنه؟ رفعه. وأما الدفع فمنع وقوع أصل الشيء، بمعنى أن الشيء الذي فيه قابلية الحدوث والوقوع والوجود إذا منعنا أصل وقوعه فهو دفع. فالرفع بعد الوقوع والدفع قبل الوقوع، الرفع للمقتضي الموجود والدفع منع المقتضي الموجود. واضح الفرق بيناتهم؟ الرفع
الدفع
دفع ممكن يصير، ممكن الحمد لله بأنه اي نعم بني. خب اذا اتضح هذا نقول بانه اذا كان النسخ بمعنى الدفع الواقعي يرد هذا، ترد هذه الإشكالات. أما إذا قلنا بأن النسخ رفع بحسب الظاهر دفع بحسب الواقع، يعني بأن يقال هكذا أن الله تعالى لما يشرع تشريعا ما فإما أن تكون فيه مصلحة دائمة وإما أن تكون فيه مصلحة مؤقتة، ويا هذا التشقيق إذا افتهمناه ينحلل المطلب. حينما يشرع تشريعا فذاك الذي شرعه لابد أن يكون فيه مصلحة، مصلحته دائمة أو مؤقتة. إذا كانت دائمة تعين أن يكون التشريع بنحو الدوام، ما عندنا احتمال آخر. وإن كانت مصلحته مؤقتة فقد يشرع بنحو الدوام وقد يشرع بنحو التوقيت، عدم الدوام توقيت. فإن كان التشريع مؤقتا على طبق المصلحة فماكو مشكلة، أكو مشكلة. مصلحة الإكرام لمدة 50 سنة ويشرع وجوب الإكرام لمدة 50 سنة، أكو مشكلة؟ لا. وقد يشرع إذا كانت المصلحة مؤقتة، وقد يشرع الشارع بنحو الدوام وإن كانت المصلحة مؤقتة. هنا يأتي الإشكال، مو؟ كيف يمكن أن يشرع بنحو الدوام مع أن المصلحة مؤقتة؟ فيقال في مقام الجواب: يمكن أن يكون هناك غرض للمشرع، مصلحة أخرى للمشرع اقتضت التشريع بنحو الدوام وإن كانت المصلحة تقتضي التشريع بنحو التوقيت. صار واضح؟ إذن المصلحة التي تقتضي التشريع إن جاء التشريع على طبقها فلا مشكلة، سواء كانت المصلحة دائمة والتشريع دائم أو المصلحة مؤقتة والتشريع مؤقت. إنما المشكلة إذا كانت المصلحة مؤقتة وجاء التشريع دائما، فيكون حينئذ تشريع الدوام أعم من المصلحة. فيأتي هذا الإشكال أن التشريع لابد أن يأتي بتبع المصلحة على طبق المصلحة، فكيف كان التشريع أعم من المصلحة؟ فيجاب أن التشريع بنحو الدوام له مصلحتان: مصلحة واقعية اقتضت التشريع المؤقت، ومصلحة ظاهرية اقتضت أن إلغاء التوقيت وكونه بنحو استمرار. واضح إن شاء الله؟ حينئذ تفتوا يعني حينما يأتي الناسخ لا يكون رفعا للمصلحة الواقعية الدائمة. لا يتصور النسخ في النحو الأول اللي هو شنو؟ مصلحة دائمة وتشريع دائم، هذا ما بينسخ. إنما النسخ أين؟ في التشريع الدائم ومصلحته مؤقتة. أي مصلحة؟ الواقعية. فإذا جاء النسخ ونسخ المصلحة الظاهرية وجعل التشريع مطابقاً لمصلحته الواقعية فلا مشكلة، إذ النسخ حينئذ هو رفع المن للظاهر، رفع لمستوى من الدلالة الإثباتية. هذا الدليل كان ظاهرا في الاستمرار، يأتي الناسخ يلغي الاستمرار ويجعل التشريع على طبق المصلحة الواقعية، إذ كان للشارع مصلحة ظاهرية اقتضت الاستمرار، وبذكر الناسخ يتضح أن الاستمرار لمصلحة أخرى غير مصلحة الواقع وهي مصلحة ظاهرية. حينئذ لا تأتي الإشكالات جميعا، بعد كل إشكال بيجي. فهو تعالى بعد راح يصير كلامنا وين في خصوص هذا اللي فيه إشكال اللي هو تشريع دائم والمصلحة مؤقتة. فهو يعلم بالمصلحة الواقعية وأنها مؤقتة، ويعلم بمصلحة ظاهرية وشرع تشريعا دائما على طبق مصلحتين، والتشريع الدائم على طبق مصلحتين ما بي مشكلة. كما لا يلزم شنو؟ تبدل أو تغير إرادة، إذ إرادته للمصلحة الواقعية باقية بنحو إرادة المؤقتة، والإرادة للمصلحة الظاهرية للمصلحة بلحاظ الاستمرار على مستوى الإثبات والدليل إرادة ظاهرية بصدور الناسخ لم يكن مريدا لغيره، وإنما من البداية كان يريد خصوصا الزمن المعين، وإنما استمر بإرادة أخرى. كما لا يلزم استحالة النسخ ولا استحالة المنسوخ، لأنه تعالى في علمه التشريع بنحو الاستمرار لعلة ظاهرية أو لمصلحة ظاهرية، فرفع الدوام الظاهري لا مشكلة فيه. إذ المشكلة وين كانت؟ بلحاظ أنه في الواقع مستمر أو غير مستمر. لا، في الواقع غير مستمر، والتشريع جاء مستمرا لمصلحة ظاهرية. بعبارة مختصرة، لما كان النسخ يتصرف أو يدور مدار المصلحة الظاهرية فتندفع أصل الإشكالات، لأن أصل الإشكالات وين كانت؟ بلحاظ مصلحة الواقع. تبين هناك مصلحة أخرى ظاهرية، والنسخ إنما يدور مدار هذه المصلحة الظاهرية، فلا مشكلة حينئذ. واضح إن شاء الله؟ قال لحق نطبق إن شاء الله. ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول. نخبة يعني مختصر، بحثنا ما راح يصير مطول طبعا. ها النتيجة حتى بس حتى تقريب الفكرة. بهذا يتضح أن النسخ في حقيقته بداء، إنما الفارق بينهما أن البداء في التكوينيات والنسخ في التشريع. فالنسخ بداء في التشريع، والبداء نسخ في التكوين. هذا في الإخبار، البداء في الإخبارات اللي هو بالمعنى الصحيح إظهار ما كان خافيا بالبداء الصحيح، والنسخ إظهار التشريع الصحيح أو إظهار التشريع الذي كان مخفيا. ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ، فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت يعني المستمر إثباتا. إثباتا يعني شنو؟ بحسب لسان الدليل، بحسب الظاهر. فصير العبارة أن النسخ وإن كان منع الاستمرار الدليل، منع استمرار الدليل، إلا أنه النسخ في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا، يعني بلحاظ الواقع هو منع استمرار التشريع، لأنه هو فعلا ماكو تشريع. وإن قالوا بأنه في هذا التعبير أكو تسامح، لأن الدفع يكون لما فيه مقتضي الوقوع فنمنعه فيكون دفعا، أما إذا لم يكن فيه مقتضي الوقوع أصلا فلا يصدق بحقه الدفع. فلذلك في مثال اللي قلته الدفع موجود، وهو أن أهل البيت عليه السلام كان مقتضي المعصية موجود، ما الذي يقول راح يصيرون شنو؟ كالجدار، جدار ما تصدر من عنده معصية ممتنع ذاتا. أما أهل البيت يمتنع عليهم المعصية؟ لا، فهو دفع، يعني كان مقتضي المعصية موجود، إلا أنه تعالى تدخل وشنو سوى؟ دفع المعصية فصارت العصمة. أما في المقام إحنا مفترضين أنه هو المصلحة مؤقتة، المصلحة الواقعية مؤقتة، فالدفع يعني شنو دفع؟ هي بعد انتهاء أمد المصلحة الواقعية ما بها مقتضى للاستمرار، فشلون دفع يصير؟ لا وجود لمقتضى الاستمرار أو الوقوع ففيه تسامح. وإنما اقتضت الحكمة المصلحة يعني إظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره. هذا الترديد على اعتبار أنه إذا أجى الناسخ مرة قبل العمل ومرة بعد العمل. وإنما راح أعيد العبارة، وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره، هذا عطف تفسيري. هذا وين بلاحظ منه؟ إذا جاء الناسخ بعد وقت العمل بالمنسوخ، فش نقول؟ الحكمة اقتضت إظهار الدوام والاستمرار، وإلا هو في واقعه شنو؟ ما بدوام واستمرار. أو اقتضت شنو؟ أصل إنشائه. هذا إذا جاء الناسخ قبل وقت العمل، قبل وقت العمل بعد هو أساسا ما صار تطبيق للناسخ، ما إلى واقع أصلا، المنسوخ ليس له واقع أصلا، إنما شرع لمصلحة ظاهرية. فهنا ايش راح يصير حينئذ؟ إذا قلنا بجواز صدور الناسخ قبل وقت العمل بالمنسوخ، هذا المنسوخ صدور لغو لو مو لغو؟ يقول له مو لغو، لغو لو كان من دون مصلحة أصلا، أما وقد تبين هناك مصلحة ظاهرية اقتضت تشريعه، ماكو مصلحة واقعية، تمام تشريع على أصل المصلحة الظاهرية، فلا مشكلة. واضح؟ وإنما اقتضت الحكمة هو إظهار دوام الحكم واستمراره، أو أصلا أو اقتضت الحكمة يعني أصل إنشائه وإقراره، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار، ليس له ثبوت، أو ليس له دوام واستمرار، لف ونشر، مشوش مخربط، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار. هذا ذكره أولا وراجع علما للثاني أو أصل إنشائي، أو ليس له دوام واستمرار ذكره ثانيا ومراد به علما للأول. كان واحد من جماعتنا أبد يقول أنا ما تجي ببالي هاي مسألة مشوشين ومشوش، دائما يعبر مخربط، لف ونشر مخربط. وذلك لأن النبي الصادع صلى الله عليه وآله للشارع، يعني اللي أظهر الشارع، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال وأنه ينسخ في الاستقبال، أو مع عدم اطلاعه على ذلك. هذا مطلب فرعي، أنه أصلا هو التشريع شو راح الناسخ والمنسوخ شو راح يوصل إنه عن طريق النبي، هو النبي يدري به لو ما يدري به يقول مو مشكلة، ماكو ضرورة أن يعلم، قد يعلم وقد لا يعلم. يعني حينما يجيب لنا المنسوخ النبي يعلم أنه هذا راح ينسخ أو ما يعلم، مو مشكلة، قد يعلم وقد لعدم إحاطته، إذا لم يعلم لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل عدم الإطلاع وعدم العلم شنو؟ لعله يكون أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليه السلام، يعني شنو يريد يقول؟ هو بدأ، لكن بدأ في التشريع، هو أمره في التشريع، أمره بالذبح، فأمره بالذبح وإسماء وإبراهيم عليه السلام يدري لو ما يدري ماكو مشكلة. فايش راح يصير حينئذ؟ اختبار لإبراهيم وإسماعيل. هنا شنو عبارته؟ لعله يكون، لعله يعني شنو؟ أكو من يقول بأنه إبراهيم عليه السلام كان يعلم بأنه هذا شنو؟ حكم ظاهر وراح ينسخ. الاختبار أحسن بس إسماعيل، تمام؟ ها؟
في سياق اختبار
لإبراهيم. هسه بعد الاثنين موجودات، انت ترجح كيف؟ المهم المصنف يقول مو بحثنا هذا، فما احنا نقول يعني الشيء بالشيء في الشيء في الشيء، هو اصلا بحث النسخ طبنا نحن الشيء بالشيء.
لا مو لانه بداء لعله يعني.
لا اقول هو شيخنا مو بداء بمعنى شنو؟ بمعنى هذا اللي قلناه. بداء في التشريع يعني نسخه. لان هو امره وبداء بمعنى شنو؟ إخبارا عن التكوينيات، أو أنه تعالى شرع بحق إبراهيم وجوب ذبح ابنه، مو شيء؟ فهذا تشريع إنشاء وحكم.
حتى باب العقائد من درسنا على أنه بدأ.
فخلص يعني كنا نتعبد ذكره هناك في بدأ. هاي أولا. وثانيا جاي نقول ماكو مشكلة، هو بدأ غاية الأمر أنه في التشريع يسمونه نسخ، في التكوينات يسمونه بدأ. وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة منا راح يبدي شنو يقول. إذن الإشكالات الثلاثة ما تجي أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا، بحسب الواقع يكون دفع، وإن كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا. فحتى لو يجي التشريع بنحو الدوام ماكو مشكلة. ليش؟ ولو كان قبل حضور وقت العمل، لعدم لزوم البدائل محال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة، وراح يلزم التبدل بالإرادة. أكو هنا إشارة نجي بعدين. ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، امتناع أحدهما اللي هو الإشكال الثالث أيضا لا يأتي، فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه، راح يبين الإشكال، وإلا امتنع الأمر به. وذلك تعليل المن، تعليل لعدم لزوم الإشكال، أو اللي هو بالدقة راح يصير هذا تعليل لقوله السابق فلا بأس به مطلقا، لا بأس بالنسخ مطلقا. ليش؟ لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته، ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة يعني واقعية، وإنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة ظاهرية، يعني مصلحة أخرى غير مصلحة الواقع. ما دي واضح المطلب إن شاء الله؟ استعجلنا به، ما وقفنا على هواي مطالب، ممكن أنه نسويه بأكثر من 3-4 دروس ونفصل بالناس ويستحق المطلب، لكنه وين يصير هذا كله؟ في العقائد، مو هنا. هنا هذا المقدار كلش كافي وياه. هاي عبارة المصنف مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة، هذا شنو هنا؟ إشارة من المصنف يقول لا يفرق في كون المصلحة ذاتية أو جهتية. شنو يعني؟ عندهم كلام في تعلق في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أن الحكم إنما يأتي لمصلحة لملاك وين؟ في الفعل. الملاك دي بالفعل بحالتين، مرة في ذات الفعل ومرة في جهة من جهات الفعل، في لازم الفعل. في ذات الفعل مثل من؟ مثل تشريع مثلا وجوب العدل أو حرمة الظلم، هنا المصلحة والمفسدة وين؟ في ذات الفعل. ذات العدل فيه مصلحة، ذات الظلم فيه مفسدة. أما مثل تشريع أفرض مثل الصلاة، المصلحة في ذات الصلاة أو في نهيها عن المنكر؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مو شيء؟ أخذ مثال أقرب بعد وأوضح. تشريع الجهاد، هو شنو الجهاد؟ واجب لمصلحة في نفس الاقتتال لو في دفع العدو، فالمصلحة ليست في ذات الجهاد وإنما فيما يترتب عليه من دفع العدو، وهكذا الصلاة فيما يترتب عليها. ولذلك إذا تذكرون فيما أدري بالصحيح ولا عام ما أدري يا مطلب تقدم، بأنه يلزم أن تكون الصلاة أيضا مقدمة لواجب آخر اللي هو تحصيل المصلحة. هذا تمام الكلام في المطلب الأول اللي هو في حقيقة النسخ. المصنف يقول والشيء بالشيء يذكر، على اعتبار احنا تعرضنا لمسألة البداء وأنه بلحاظ التشريع يصير ناسخ، فخلنا نتكلم في البداء في التكوينات، في التكوينيات. هذا المطلب الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صدق خلينا 10